رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رسالة، وفي رسالتنا اليوم نتوجه إلى كل مسلم للتواصل عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفرد هذه الحلقة للحديث عن حق زيارته صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. والحديث أخرجه الدارقطني من حديث هارون ابن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضي الله عنه. وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى البيهقي في السنن، وللسبكي كتاب شفاء السقام في زيارة خير المنام، رد به على من ادعى وضع أحاديث الزيارة النبوية. فلله ما أعظم هذا الفضل على كل مسلم حرم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الله له أداء الحج والعمرة، أن يحظى بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، كما كان يحظى بذلك أصحابه رضوان الله عليهم جميعا في حياته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتقدم يشهد لكل زائر له بذلك، إذا أخلص الزيارة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. وليس ثمة هذا الحديث فقط في هذا الباب، فمن ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. أخرجه الدارقطني في السنن، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن أبي الدنيا، والطبراني. وقال السبكي: حديث حسن أو صحيح. وقال الذهبي: طرقه كلها لينة، لكن يتقوى بعضها ببعض، ومن أجودها إسنادا حديث حاطب السابق. فهذا فضل آخر لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحظى بمجرد زيارة مماثلة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بل يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم لا تحرم نفسك من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف ببابه رجاء أن تحظى بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله في الفصل الثامن من الباب الرابع من القسم الثاني من كتابه الشفاء: وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل كراهية الاسم لما ورد من قوله لعن الله زوارات القبور، والحديث رواه أبو يعلى وأحمد وابن ماجه، ولفظه عنده لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ولكن هذا التأويل لكراهة مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه، ويرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، والحديث رواه مسلم. وكذلك يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري، الحديث المتقدم الذي هو حديث هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضي الله عنه، بل هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم الزيارة، وقيل كراهية مالك لأن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك بسبب ما قيل إن الزائر أفضل من المزور، وهذا أيضا ليس بشيء، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة، وليس هذا عاما في كل الزائرين والمزارين، فالفاضل قد يسأل الدعاء من المفضول، والزائر قد يكون أفضل من المزور. وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم، ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى، فكيف يمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ موسى ابن عيسى الفاسي القيرواني الملقب بالمكنى بأبي عمران رحمه الله: إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة، أي طواف الوداع، وكره قول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض، وكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ، كما كره تسمية العبادة وهو طواف الوداع بطواف الزيارة، وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المصي إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ويراد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض. واجتهد القاضي عياض رحمه الله في تأويل معنى قول الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه إمام دار الهجرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وقد صح موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مظهر عيد. فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فرصة مواتية لكل حاج وكل معتمر، شد الرحال أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويكثر من الصلاة والسلام عليه. فعن يزيد ابن أبي سعيد المهري قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز، وناهيك بعمر بن عبد العزيز الخليفة المعدود خامس الخلفاء الراشدين الذي ولي الخلافة عامين ما بين عام 99 للهجرة إلى 101، فأقام العدل وأخذ الحقوق من بني أمية قبل غيرهم، ورد أموال المسلمين إلى بيت المال، ووزع الصدقات والأعطيات، فسد حاجات الناس، حتى قيل إنه كان في عهده في هاتين السنتين إذا خرج المزكي بزكاته لم يجد من هو في حاجة إليها لكثرة ما أنفق على المسلمين وأغدق عليهم مما أفاء الله به على بيت المال. فكان عمر بن عبد العزيز كما يحدث يزيد بن أبي سعيد المهري الذي قدم عليه قال: فلما ودعته قال لي، قال أي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لي إليك حاجة، أي عندي حاجة أريد أن تقضيها لي. وهذا عجيب أن يسأل أمير المؤمنين أحد الناس بأن يقضي له حاجة، وأعظم بها من حاجة، إنها حاجة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لي إليك حاجة، إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره مني السلام، أبلغه سلامي إليه صلى الله عليه وسلم. بل قال غير يزيد بن أبي سعيد المهري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد إليه البريد من الشام، فعمر كان أميرا للمؤمنين في الشام حيث عاصمة الخلافة الإسلامية في دمشق، فكان يبرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم البريد، أن يرسل إليه الرسول من أجل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلام عمر بن عبد العزيز. فيا له من ذكاء وفطنة، ما زلنا نعلم من أحوال بعض الناس في زماننا هذا، إذا علموا من شد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبلغه سلامه. كان يبرد إليه البريد من الشام، أي يرسل إليه الرسول من أجل أن يسلم عليه باسم عمر بن عبد العزيز، يبلغه سلام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. قال بعضهم رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتسح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده، ومس القبر اليوم مستحيل لإغلاق الحجرة بالأبواب، ولكنها في الزمن القديم كانت بدون ذلك، فالداخل يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويمشي. قال في المبسوط لإسماعيل القاضي من علماء المالكية، وهو غير مبسوط في الفقه الحنفي للسرخسي، لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال نافع وهو مولى ابن عمر رضي الله عنهم جميعا كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة وأكثر، يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. فنافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم جميعا يحكي ما رأى عليه ابن عمر رضي الله عنهم من أنه مرات ومرات من أجل قصد الكثرة ذكر أن رآه 100 مرة وأكثر، مرات كثيرة رآه يجيء إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. بل روي عن ابن عمر ورؤيا أنه يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه، ومقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر هو الدرجة التي كان يجلس عليها عليه الصلاة والسلام. وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر. وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول المسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال في المبسوط: ويسلم على أبي بكر وعمر. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ويدعو لأبي بكر وعمر. وقال ابن حبيب: ويقول إذا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله وسلام على رسول الله، السلام علينا من ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم يقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر، فيركع ركعتين قبل الوقوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله فيهما ويسأله تمام ما خرج إليه والعون عليه من عمرة أو حج أو تجارة ونحو ذلك. وإن كانت الركعتان في غير الروضة أجزأتاه، وفي الروضة أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والحديث متفق عليه. وقال أيضا: ومنبري على ترعة من ترع الجنة، رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حمله بعض أهل العلم على أنه قصعة تضم إلى الجنة حقيقة، وحمله بعضهم على أنه تشبيه بليغ ومعناه ما بين بيتي ومنبري كروضة من رياض الجنة، فحذفت التاء. والتشبيه بالروضة من رياض الجنة فيه إشارة إلى نزول الرحمة فيها وحصول السعادة. وحديث ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أصل الترعة في اللغة المكان المرتفع بعكس الروضة. ثم يقف بالقبر متواضعا متوقرا فيصلي عليه ويثني بما يحضره ويسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما، وليكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا يدع أن يأتي مسجد قباء وقبور الشهداء. ومسجد قباء معروف، هو الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم لبني عوف عند وصوله المدينة وقبل أن يدخل وسطها ومركزها، وهو الذي يزوره النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم سبت ويبشر من يصلي فيه بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك في كتاب محمد بن المواز: ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج، يعني في المدينة وفيما بين ذلك. قال محمد: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر. وكذلك من خرج مسافرا. وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن ماجه وأحمد وابن السني. وفي رواية أخرى: فليسلم مكان فليصلي فيه. ويقول إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية أخرى: اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني وابن ماجة. وعندهما: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بدل احفظني. وعن محمد بن سيرين: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك. وعن فاطمة أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم، ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا. وفي رواية أخرى حمد الله وسمى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وفي رواية بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن غيرهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي. وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قال ابن القاسم رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر فسلموا. قال وذلك رأي. قال البازي ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا. وروي في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. وفي العتبية يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجلس. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، فمن شد الرحال للحج أو العمرة فهو ليس متاح له دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وأوان، فلهذا يعد غريبا عن أهل المدينة، فهو جدير به أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقف عليه ويسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه أبو داود والبخاري ومسلم. وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة سابقة، وفي هذه الرسالة عند دخول المسجد، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال مالك رحمه الله: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال: ممن أنت؟ قال: رجل من ثقيف. قال: لو كنت من هاتين القريتين، أي مكة والمدينة، لعذبتك أو لعذرتك، أي عذره بالجلد ونحو ذلك. إن مسجدنا لا يرفع فيه الصوت احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المأمورون بخفض أصواتنا عنده في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى جوار ربه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قد يرفع الناس أصوات بعضهم على أصوات بعضهم الآخرين، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل في حياته وبعد انتقاله إلى جوار ربه. وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يعمد إلى المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره. فجدير بك أيها المسلم أن تعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة والوقوف ببابه عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك إكراما لك لشهادتك له عليه الصلاة والسلام بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. والناس في زيارتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يخطئون ويفعلون أفاعيل لا يقرها العلماء، ولهذا يمنعون من ذلك عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بدين حتى لا يتمادوا في ذلك. وحينما تفتح الزيارة للنساء تسمع جلبة ويسمع ما يصدر عن النساء من الزغاريد، والأولى من ذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التلهي بأمور الدنيا. فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عال، ويدرك هذا أهل العلم والفضل، حتى إن بعضهم يرى الرجل في زيارته يحمل حذاءه في يده إلى صدره فيشير إليه أن ينزل الحذاء، لأنه يقف بباب سيد البشر عليه الصلاة والسلام. ويروى أن القاسم بن سلام رحمه الله العام الذي حج فيه بعد أن فرغ من حجه، اتفق مع صاحب القافلة أن يجهز له بعيرا لينطلق معهم في اليوم التالي، ولكنه في تلك الليلة رأى نفسه بباب النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالدخول للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاجبان يمنعانه من ذلك، فقال لهما: لما تمنعاني؟ قال له: وماذا تريد؟ قال: أريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما يسلم الناس. قال له: أتريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تسافر؟ لا حاجة لسلامك مع سفرك هذا. فهب من نومه مدعورا وفطن أن الله سبحانه وتعالى اختاره لجواره أن يكون إماما وعالما نحريرا في الحرمين الشريفين، يعلم ويقري ويدرس ويعظ ويصنف ويشرح، ويزور النبي صلى الله عليه وسلم ويحظى بزيارته عليه الصلاة والسلام المرات الكثيرة. إنه اختيار رباني يعرف قدره الصالحون ممن يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمام دار الهجرة إمامنا رحمه الله، فإنه كان لا يركب دابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما للأرض التي تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه كان يتخذ مكانا لقضاء الحاجة خارج المدينة احتراما للأرض التي تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لا يعرفون للزيارة معنى، بل يدعون أنه لا حاجة إليها، كما حدثني بعض الأصدقاء عن رجل من غير بلادنا، قال: اعتمر مرات ومرات ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أنه إن فعل ذلك ربما أدخل في عبادته ما ليس منها. سبحان الله. وبعض الناس يقول لمن يعتمر أو يحج: إذا لم تزر فلانا من أهل العلم فكأنك لم تحج ولم تعتمر. سبحان الله، انظر كيف تنقلب الموازين، ويصبح حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارتنا له ووقوفنا على قبره الشريف والسلام عليه أمر مستغرب، بينما زيارة غيره هي أمر واجب، بل من أوجب الواجبات عند بعض الناس. وهذا لا معنى له ولا صلة له بالدين. فإعلاء شأن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بزيارته هو ارتباط وثيق بدعوته وإعلانها له عليه الصلاة والسلام للفوز بصحبته في الآخرة التي حرمنا منها في الدنيا، ولإكرامنا بشفاعته عليه الصلاة والسلام. إن الزيارة هي حق للمسلم على المسلم. الصحيح يزور المريض ويدعو له ويسأله الدعاء، والحي يزور الميت ويدعو له بالمغفرة والرحمة، والأحياء يتزاورون في المناسبات لتتقوى علاقاتهم وتنسد حاجاتهم بإعانة بعضهم على بعض. فما أحوجنا اليوم إلى أن نوثق صلتنا ببعضنا، وأن نلتقي على محبة الله ورسوله، ونجتمع ونناقش مسائل الخلاف والاختلاف وما بين الناس من المشاكل الاجتماعية والسياسية للوصول إلى الحل النافع المجدي والبعد عن القتل والقتال وسفك الدماء. أيصح أن يستأسد الطغاة على المحاصرين الأحياء الأبرياء الضعفاء، يستأسد عليهم بطيران الأعداء ويزعم أنه يريد تحرير البلاد وتطهير الأرض، وأنه سيفعل ذلك في المدن كلها واحدة تلو الأخرى؟ هل يظن أنه يعيش عمر نوح عليه السلام ليفعل ذلك؟ إنه يغفل عن إرادة الله سبحانه وتعالى. إنه الغرور واجتماع الشرور مع الفجور في عقل المغرور، يفعل كل ذلك ويظن أنه بذلك يرضي أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الإسلام المسلمين، ولا يبالي أن يزهق الأرواح ويسفك الدماء ويخرب ويفسد من أجل أن يقال عنه في وسائل الإعلام إنه البطل المغوار، وهو أقل شأنا وأضعف الله إنسانا. ولكن إعانة المظلوم تجعل منه مجرما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة، وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يهدينا إلى الاستماع والسماع لديننا وعلماء شريعتنا، والعمل بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح طريق الرحلة والزيارة والحج إلى بيت الله الحرام وزيارة سيد الأنام من داخل بلادنا. لا نحتاج إلى غربة من أجل أن نحصل على تأشيرات الحج والعمرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.